وصحبه وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأحكام المتعلقة بالصيام. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن جانب هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت كتاب الصيام، حتى توقفنا عند رواية عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغير الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرض من الليل، لا صيام لمن لم يفرض من الليل. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما. قالت: فأكل. فعلى ذلك النية في الصوم، ومتى نبدأ في استجماع النية للصوم. فحنعلم من الكلام أن النية في الصوم يختلف توقيت هذه النية إذا كان هذا صوم واجب أو صوم نافلة. ففي صوم الواجب كما قالت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرض من الليل. معلوم أن النية لابد أن تكون مع كل عمل من أعمال العبادات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صحة هذا العمل موقوف على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل لا يعتبر إلا بالنية، لا يعتبر إلا بالنية. وقلنا أن لا سبيل للتمييز بين العبادات إلا عن طريق النية. فقال في هذه الرواية يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية. يبقى رواية حفصة رضي الله عنه رضي الله عنها تبين لنا أنه لا بد من تبييت النية. قلنا معنى ذلك أن نستجمع هذه النية من الليل، ننتوي أنه من غد سوف نصوم، يبقى حينتوي الإنسان إن كان يصوم من غد، فعلى ذلك بيستجمع النية قبل طلوع الفجر، يستجمع النية قبل طلوع الفجر، طالما كان ذلك الصوم هذا صوم واجب سواء كان لرمضان أو لقضاء أو لنذر أو كفارة. يبقى أي صوم واجب بيجب على الإنسان أن ذلك أن يكون مستجمعا لنية الصوم من الليل، أي قبل طلوع الفجر، أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل. يبقى حينتوي الصيام في أي جزء من الليل حتى لو كان من بداية الليل، وبداية الليل بتكون بدخول المغرب. يبقى لما دخل المغرب يبقى هذا بداية توقيت الليل. نقول يستجمع النية في أي جزء من الليل سواء كان في بداية دخول الليل أو حتى يبقى قبل طلوع الفجر. يبقى نقول كل الوقت ده هذا وقت يمتد فيه استجماع النية. نقول يبقى إنسان بعد المغرب انتوى أن يكون صائما من غد، يبقى على ذلك يكفي أن هذه نية قلنا، بس لا يأتي بعمل ينافي هذه النية، يعني بمعنى لا يقوم بالتردد ويقول عند ذلك يعني عسى أن لا أكون صائما غدا. نقول لا، طالما تم استجماع النية يبقى هذه النية حتظل متصلة لغاية لما يبدأ العمل، إلا إذا أتى بمنافي لهذه النية، إلا إذا أتى بمنافي لهذه النية. قال أن ينتوي الصيام في أي جزء من الليل وفي أول وقت وأول وقت ينتوي فيه الصيام، قلنا طالما كان صوما واجبا بيبدأ مع دخول المغرب. قال يتحقق فلا يتحقق إلا إذا كانت النية وقعت في جزء من الليل. وبيتكلم على صوم رمضان، هل يا ترى في صوم رمضان هنكتفي بنية واحدة للصوم جميع الشهر أم أن كل يوم من أيام رمضان له نية منفصلة؟ قالت: يشترط النية لكل يوم على انفراده، وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقول آخر له: أنه إذا نوى من أول الشهر هتجزئه. يبقى لو كان إنسان يبقى من بداية رمضان كده انتوى أن يصوم كل أيام رمضان. هل يا ترى كل يوم بيستجمع النية ولا تجزئ هذه النية؟ تجزئ هذه النية. يبقى نقول أنه انتوى أن يصوم رمضان بأكماله. تجزئ النية دي ولا لازم كل يوم يكون مستجمعا للنية؟ لقول حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا قيام له. يبقى كل يوم هيكون لديه منفصلة ولا يجزئ النية الواحدة بالنسبة لرمضان. فلذلك قال عند الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النية لكل يوم على انفراده. يبقى النية أن تكون لكل يوم على انفراده. قال وراء قال أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه. يعني يبقى في قول عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لو نوى صوم جميع الشهر يبقى هيجزئه تلك النية. قال أن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة. يبقى قال أن رمضان هيعتبر بمنزلة العبادة الواحدة لأن الفطرة في ليالي عبادة أيضا يستعان بها على صوم النهار وعلى صوم النهار. فالبعض قال يبقى هتجزئ النية الواحدة بالنسبة للشهر بأكمله، وبعض قال لابد من تجديد النية لكل يوم. قال لابد من تجديد النية لكل يوم. ونقول يعني اللي هيوضح في هذه المسألة ان احنا نجدد النية لكل يوم من ايام رمضان، وان الان الصوم له مدة ينتهي عندها، وبالتالي بيتم اطعام الطعام او يطعم الانسان الطعام عند دخول المغرب، سواء تجرع جرعة من ماء او ان هو افطر وطعم طعاما. يبقى هذا فعلا يفسد بها الصوم، بنفسد بها الصوم، وبالتالي نحتاج الى تجديد النية لليوم التالي. البعض قال ان هو يكتفي بنية واحدة، لكن يا ترى لما هيفطر الانسان بعض الايام، قل على سفر او كان على مرض او المرأة اصيبت بالحيض او النفاس فافطرت بعض الايام، افطرت بعض الايام، على ذلك قطعت نية الصوم. هل يا ترى لابد ان تجدد النية؟ فعلى ذلك نقول ان كل يوم بيعتبر عبادة مستقلة، كل يوم بيعتبر عبادة مستقلة. صوم اليوم دهو بيبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب ثم يتم إفساد الصوم، فنحتاج عند ذلك إلى نية لكي نجدد بها النية لليوم التالي. فيعتبر كل يوم على انفراده، يبقى نقول أنها عبادة مستقلة، وأن لا تقوم كالعبادة الواحدة، قلنا بدليل أن اليوم التالي لو فسد صوم ذلك الرجل يبقى هذا الفساد لا يطرأ على اليوم الذي قبله، قلنا لأن انتهى اليوم الأول. يبقى لو كان الإنسان أفطر في اليوم العاشر مثلا أو اليوم الحادي عشر، يا ترى في الحالة دي لو قلنا عبادة واحدة هل بيتأثر في الأيام السابقة؟ لا يتأثر. يبقى نقول فساد اليوم هو الذي يعني يجب عليه قضاءه بعد ذلك. فلذلك نقول إن كل يوم له نية منفصلة ولا بد من تجديد النية، لأن الصوم أساسا نية الصوم تكون منفصلة حتى يتم إفساد الصوم ويكون بدخول المغرب، فإن طعم طعاما أو شرب جرعة من ماء أو غير ذلك نقول قد فسد الصوم، يحتاج عند ذلك أن يجدد النية. ولكن هذا لا يمنع أيضا أن جانب العلماء قالوا أنه إذا انتوى جميع الشهر فعلى ذلك قالوا أن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، وقالوا ما من إنسان إلا وينتوي أساسا صوم رمضان بأكمله، يعني ما فيش إنسان إلا وينتوي صوم رمضان بأكمله، لم ينتوي الفطر في بعض أيامه، فلذلك قالوا وبمثابة العبادة الواحدة فإن انتوى نية واحدة لجميع الشهر أجزأته. قال أيضا واستدل من قال العدم وجوب التبييت بحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليطم أو فليطم ومن لم يأكل فلا يأكل. قال وقد كان واجبا ثم نسخ الوجوب بصوم رمضان. قال ونسخ الوجوب لا يرفع سائر الأحكام، فقيس عليه رمضان وما في حكمه من النذر المعين والتطوع فخص عموم فلا قيام له بالقيام. قال وحديث عائشة الذي يأتي بعد ذلك. يبقى الآن أيضا يعني ليس تبييت النية. قالوا تدل من قال العدم وجود وجوب التبييت بحديث البخاري لو في صوم عاشوراء، ومعلوم أن صوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليأكل ومن لم يأكل فلا يأكل. فذاك من الكلام ده في نهار عاشوراء. في نهار عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس أنه من طعم إلى قبل سماعه لهذا النداء قال فليمسك وليتم فليأكل. قال ومن لم يأكل أساسا فلا يأكل حتى الغروب. قالوا وقد كان واجبا ثم نسخ الوجوب. قالوا صوم عاشوراء ده كان واجب وبعد ذلك نسخ وجوب صوم عاشوراء برمضان. قالوا بالتالي في الحاله دي لا يجب تبييت النيه بدليل الروايه دي بدليل ان هو كان صوم واجب. عاشوراء ده كان صوم واجب قبل فرض صوم رمضان. فقالوا بالصوم الواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وقال من لم ياكل فلا ياكل يتم الصوم. قالوا على ذلك هيعتبر الصوم حتى لو لم يبيت النية في الصوم الواجب. استمروا هذه الرواية لكن معلوم ان هذه الرواية نسخت برمضان. قال والنسخ وجوب عاشوراء او صوم عاشوراء لا يرفع سائر الاحكام. يبقى نسخ الوجوب بس. يبقى كان عاشوراء ده كان واجب قبل فرض رمضان. وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من ينادي بالناس انه من لم يطعم فليتم الصوم حتى من طعم قال فليمسك فليتم الصوم ومن لم يطعم لا ياكل حتى الغروب. وقالوا ذاك الصوم واجب. فلما نسخ وجوب عاشوراء فقالوا لم ينسخ باقي الاحكام. قالوا اذا حكم اساسا تبييت النيه لا يجب بدليل هذه الروايه حتى لو نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان. فقال يبقى على ذلك اذا تبييت النيه ليس الواجب في صوم الواجب. واستندوا بهذه الروايه وكذلك استندوا الروايه التي تلت بعد ذلك عن عائشه رضي الله عنها. ولكن اجيب بان صوم عاشوراء غير مساوي لصوم رمضان حتى يقاس عليه. فانه صلى الله عليه وسلم الزم الامساك لمن قد اكل ومن لم ياكل. قال فعلم انه امر خاص. قالوا الكلام ده ما لا نستند الى روايه صوم عاشوراء على اساس انه لا يجب تبييت النيه في الصوم الواجب. يبقى اللي استند لروايه عاشوراء استدل على اساس قال ان تبييت النيه لهذا الصوم الواجب لا تجب. واستند هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من نادى في الناس صباحا. فقالوا اذا لو كانت واجبه يبقى كان نادى على الناس بالليل. نقول عاشوراء ذات الليل يعني امر خاص. جاء رمضان فنسخ صوم عاشوراء. كذلك ايضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوب تبييت النيه بالروايه المخصوصه التي ذكرت عن حفصه رضي الله عنها. قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلما صحت الروايه يبقى يتم العمل على اساسها. يبقى نقول ان صوم عاشوراء ده كان صوم مفروض فغير مساوي لصوم رمضان. كذلك ايضا قد ترد احكام ثم ترد احكام اخرى بعد نقول الاحكام الاولى. يبقى احكام وردت نقول صوم عاشوراء كان له يعني خصيصه معينه او صوره معينه. جاء رمضان نسخ عاشوراء فنقول حتى لو كان في عاشوراء كان يعني يتم استجماع النية في النهار نقول لكن وردت الرواية أنه لابد من تبييت نية الصوم قبل طلوع الفجر برواية حفصة رضي الله عنها. فتقدم هذه الرواية. يبقى على ذلك ما يبقاش في مسألة قياس على صوم عاشوراء لورود هذه الرواية عن حفصة رضي الله عنها. لذلك قال أجيب أن صوم عاشوراء غير مساوي صوم رمضان حتى يقاس عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم ألزم الإمساك لمن قد أكل ولمن لم يأكل. فعلم أنها أمر خاص وإنما أجزى عاشوراء بغير تبييت لتعذر الموقف في عاشوراء. يبقى ده كان لتعذر هذا الموقف وكأنه فرض. نقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من ينادي في الناس بصوم عاشوراء. قلنا لو كان صوم عاشوراء واجب من فطرة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد من تبييت النيه وكانه الامر حادث الان. فقال على ذلك من لم يطعم يستكمل يعني يستكمل. قلنا زي بالضبط كده انسان يعني افطر نقول في اول يوم من رمضان ما كان يعلم علم انه رمضان نقول واجب عليه الامساك باقي اليوم. هل يمسك باقي اليوم؟ هل يعتبر ان هو كده صائم؟ نقول لا واجب عليه القضاء. ولكن لحرمه اليوم يجب عليه امساك باقي اليوم. هو معذور في ذلك. قلنا يعني ما وصل الى مسمعه ان رمضان من غد فنقول اصبح مفطرا. فعلى ذلك افطر. نقول لم يتعمد الفطر فنقول وجب عليهم صيام باقي اليوم لحرمة اليوم، ولكن وجب عليه بعد ذلك القضاء. كذلك أيضا نقول إن بيبقى في بعض أحكام بترد في بداية الأمر ثم بعد ذلك بترد أحكام أخرى، نقول منها حتى لو كان تبييت النية لا يجب من الليل للصوم واجب، لذا كان في مرحلة. أما المرحلة التي وردت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض تبييت النية للصوم الواجب قبل طلوع الفجر والعمل على ذلك الأمر. ثم وردت رواية عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. لذا كان بالنهار دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة على عائشة ذات يوم أي في نهار، فقال هل عندكم شيء؟ هل عندهم الطعام يقدموه؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أرجي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما. فلما قدم له أكل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هذه المسألة تتكلم عن صوم النافلة، تتكلم عن صوم النافلة، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلام عائشة أنه لم ينتهي الصوم، ولكن لما سأل الطعام فلم يجد الطعام قال إني إذا صائم، فاستكمل ذلك اليوم صيام. يبقى متى تم استجماع النية؟ كأنه استجمع النية من تلك اللحظة، يبقى ده كان في وضح النهار. والرواية الثانية أو الصورة الثانية تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتوى الصيام، ثم بعد ذلك قالت عائشة إن عندنا طعام بصفة كذا وكذا، فقال أرني فقدم للنبي فأكل. فنقول ده يبين حكم، والجزء الأول يبين حكم النية بالنسبة لصوم التطوع. من خلال الرواية رواية عائشة رضي الله عنها لما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يبقى بالنهار، فقال هل عندكم شيء طعام يقدموه؟ قلنا لا. فقال فإني إذا صائم. يبقى فيها جواز أيضا نقول استكمال الإنسان للصوم حتى لو لم ينتوي طالما لم يطعم، وأن النية هي استجمعها حتى لو كانت بعد طلوع الفجر. يبقى من لم يبات الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قلنا ده هيحمل على الصوم الواجب. أما صوم النافلة فكما بينا النافلة مبناها على التسهيل والتيسير، مبنى دايما النافلة على التسهيل والتيسير، فنجد أن الإنسان لو طرا له لو قام من نوم ولم ينتوي صيامه، لكن طرا له بعد قيام من نوم في النهار أنه يستكمل ذلك اليوم صائما، يبقى على ذلك يستجمع النية من هذه اللحظة، يستجمع النية من هذه اللحظة، ده بالنسبة للصوم التطوع صوم النافلة. أما في صوم الواجب فلا بد من تبييت النية من الليل حتى نجمع بين الروايات. يبقى دي الصورة الأولى. يبقى جواز نقول استجماع الإنسان للنية في النهار بالنسبة لصوم التطوع، أما صوم الواجب فلا بد من استجماع النية بالليل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها قالت أتانا يوما آخر فقلنا أرجي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما، فقد أصبحت صائما، فطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طعام بيكون من التمر والتن واللبن، يبقى هذا طعام لما قالت أرجي لنا كذا فقال أرني فلقد أصبحت صائما كمنتهى الصيام، فعلى ذلك لما قدم له ذلك الطعام أكل. يبقى على ذلك نقول أن من صام صوم النافلة فهو بأحد الخيارين، إما أن هو يستكمل وإما أن يفطر. لو قرأ له أن يفطر قلنا لا حرج، لو قرأ له أن يستكمل هذا أفضل لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هو مخير بين الإتمام والإمساك وبين الفطر مخير. لكن نقول طبعا جانب استكمال الصوم التطوع أفضل لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أي عمل صعب فعله الإنسان يبقى يستكمله، لكن لو قرأ له أن يفطر حتى لو لم يكن هناك عذر، حتى لو لم يكن هناك عذر، وإن مجرد أن اشتهى طعام يبقى نقول أن هو التوى أن يكون صائما. قدم له طعام نقول نفسه هبت إلى ذلك الطعام، نفسه كانت مقبلة على ذلك الطعام اشتهاه، فعلى ذلك نقول ما نقول لم يستطع يعني لم يستطع الصبر على ذلك الطعام، فماذا فعل؟ طعم الطعام. نقول على ذلك هو بأحد الخيارين، يبقى حتى لو لم يكن هناك عذر، حتى لو لم يكن هناك عذر إلا أنه اشتهى الطعام يبقى يطعم. لكن نقول الأولى أنه طالما أنشأ عبادة يستكمل في العبادة ولا تبطلوا أعمالكم، فده الدليل دوما. نقول بالنسبة لطول النافلة الاستكمال، لكن لو قرأ له قطع النافلة بلا عذر يبقى نقول لا حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتوى الصوم. فلما قالت لها عائشة رضي الله عنها أودي لنا حيث قال أمين، فلقد أصبحت صائما، فلما قدم له أكل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول من صام صوم النافلة فهو أحد الخيارين بين الإتمام وبين الفطر، وقلنا لو أفطر بلا عذر نقول لا يأثم في ذلك ولا حرج. بالنسبة للنية يستجمع النية حتى لو كان بالنهار، هذا بالنسبة لصوم النافلة. أما صوم الفريضة فلا بد فيها، أو صوم الواجب بصفة عامة فلا بد فيها من تبييت النية من الليل، لا بد فيها من تبييت النية من الليل. ينتقل بعد ذلك إلى جانب من سنن الصوم، يتكلم على ذلك على جانب من سنن الصوم، بيتكلم عن أولى هذه السنن وهي في تعجيل الفطر. ذكر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بيتكلم على سنة من سنن الصوم ألا وهي تعجيل الفطر. يبقى مجرد كده ما بيرفع آذان المغرب أقبل الليل، يبقى عند ذلك تم استكمال الصوم بأكمله. قلنا الآن الصوم يستغرق من طلوع الفجر حتى الغروب، عند الغروب يبقى عند ذلك نقول أفطر الصائم. يبقى يعجل في الفطر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان في تعجيل الفطر ايضا صوره من صور الخيريه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي روايه لان الرجل وصل يقولون الافطار الى اشتباك النجوم، يبقى فيها صوره من صور المخالفه لاهل الكتاب. تعجيل الفطر في تحقيق المخالفه لاهل الكتاب، وبالتالي بيعتبر أن تعجيل الفطر عبارة عن شعار لأهل الإسلام، هذا شعار أهل الإسلام يختلفون به عن أهل الكتاب. أهل الكتاب يؤخرون الفطر حتى تتشابك النجوم، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعجيل الفطر، قال ما عجلوا الفطر، وبالتالي نقول فيها نوع من أنواع المخالفة لأهل الكتاب أنهم كانوا يؤخرون الفطر. ده بالإضافة أيضا أن الخيرية تعقد لهذه الأمة أو يعقد لذلك الإنسان الذي يعجل الفطر. لماذا؟ قلنا لأنه حقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا تعجيل الفطر نقول فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة الخيرية. كذلك فيه مخالفة لا للكتاب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مخالفة أهل الكتاب وفي تحقيق لشعار أهل الإسلام ألا هو بتعجيل الفطر. قال الحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. يبقى يا ترى إمتى بنعجل الفطر؟ يبقى لما نتحقق من غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، أن الأصل كده أن النهار ممتد، الأصل وجود النهار، وبالتالي عشان نقول هنفطر يبقى عند ذلك حتى نتحقق من الغروب، غروب الشمس يعني معناه من دخول الليل، قلنا لأن الأصل النهار هو الممتد، صايمين بالنهار، يبقى النهار ممتد لغاية لما فعلا نتحقق من غروب الشمس أو يخبرنا من يجوز العمل بقوله أن الشمس أو أن الليلة قد أقبل. ففي الحالة دي أفطر الصائم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال وقد ذكر عنده وخلف جلود النصارى، قال المؤلف رحمه الله الحكمة في ذلك أنه لا يزال في النهار من الليل، وأنه أرفق بالصائم أقوى له على العبادة. يبقى نقول لماذا احنا بنعجل الفطر؟ قلنا والله أولا بنعجل الفطر، نقول لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن الاتباع هو سبب الخيرية، يبقى الاتباع سبب الخيرية، خيرية هذه الأمة في اتباع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في الفطر أيضا بنحقق الآية، الله تبارك وتعالى كما قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، يبقى أتى الليل خلاص، يبقى احنا اتممنا الصيام، فكذلك تعجيله فيها مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. يبقى لما نيجي كده نتعجل الفطر يقول لك والله انت لماذا تتعجل الفطر؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نقول فقط دي يعني فقط هي هذه النية نحن نعجل بها الفطر، نقول لك والله اجمع النوايا، اجمع النوايا، يبقى دي صورة منها. الصورة الثانية نحن نخالف أهل الكتاب لأنهم ما كانوا يفطرون حتى تشتبك النجوم، حتى اشتباك النجوم، فنحن يبقى عند ذلك نقول نخالف أهل الكتاب ونحقق بذلك شعار أهل الإسلام. تعجيل الفطر في تحقيق لشعار أهل الإسلام وفي مخالفة لأهل الكتاب، وفي كذلك أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال لما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى بالعمل الواحد هو عمله نعجل الفطر، لكن نقول أكثر من وجهة، يعني أكثر من وجهة يتم استجماعها عندما نعجل الفطر. يبقى نجد ان الكل دايما بيقول انها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيل الفطر سنه من سنن الصيام تعجيل الفطر، يبقى احنا بنقف عند ذلك الحد فقط، نقول لا نضيف الى ذلك انها مخالفه لاهل الكتاب، والمخالفه لاهل الكتاب ده امر مرغوب فيه، هذا امر مرغوب فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد دوما على مخالفه اهل الكتاب، على مخالفه اهل الكتاب، قال ان يوم الانصار يكون الافطار الى اشتباك النجوم، فكان شعار أهل الإسلام هو تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يأخرون الفطر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعجيل الإفطار مستحب ولا يمكن تأخيره إلا لمن تعمد ورأى الفضل فيه. يبقى التأخير كده تعجيل الإفطار هو المستحب، قلنا عشان ما نزودش، يبقى نقول والله لما ناخد نقول لك عشان أنا أتأكد كده آخد كمان جزء من الليل، كأنك أنت طولت النهار، نقول كأنك أنت طولت النهار. هي ليه مدة محددة؟ من طلوع الفجر لغاية الغروب، خلاص احنا بنمسك عند الفجر اهو وكذلك بنطعم عند الغروب، حققنا من الغروب يبقى تحققنا، قلنا والله انا ظن ان الغروب لسه ما تمش، يبقى خلاص لما نمكث كده فترة حتى يغلب على الظن ان ده الغروب تحقق يبقى هنفطر. او كان باخبار من يجوز العمل بقوله، فاذا استحباب تعجيل الفطر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نزل خير ما عجلوا الفطر، ففيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده سبب خيرية هذه الأمة في الآجل والعاجل، يعني هو خيرية لهذه الأمة في الآجل والعاجل. قلنا أيضا بالإضافة أنها فيها مخالفة لأهل الكتاب. قال قلت في إباحته صلى الله عليه وسلم وصايا الصحابة كما في حديث ما يدل على ولا كراهة إذا كان ذلك سيأتي النفس دفعا لشهواتها. يبقى نجد حنانهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المواصله الى الصحراء، لما نيجي نتكلم على الوصال في الصوم، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم وكان من خصائصه، لكن رخص في الوصال الى الصحراء، في الوصال ان حتى جزء من الليل. الكلام ده انت نفعله لو كان فيها سياسه للنفس ودفع لشهواتها، كان نوع من انواع تاديب الانسان لنفسه. هنا بالضبط كده زي الانسان لما يحرم على نفسه بعض الطيبات، لماذا تحرمها؟ يبقى لماذا تحرم هذه الطيبات؟ نقول هذه طيبات ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا هذه الطيبات، نطعم منها ونقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى، لكن الانسان اراد ان هو يعني يعمل نوع من انواع سياسة النفس وتاديب النفس، ويعلم من عيوب نفسه ومن افادها، فلما بيمتنع عن هذا الامر لم يمتنع عنه على اساس ان هو طيبات أو يحرم هذه الطيبات، ولكن نوع من أنواع تأديب النفس. هنا كذلك أيضا عند الغروب نقول إن هو بيبقى متربص كده للغروب، متربص ويبدأ يمني نفسه بالطعام وهذا الطعام الشهي إلى غير ذلك، فهو كتأديب لنفسه عند ذلك لما أتى الغروب يبقى عطل إن هو يطعم من ذلك الطعام، ليس عشان يمد المدة أو يجعل المدة ممتدة، ولكن لا مقصده سياسة النفس، فلما النفس اشتهت هو حد يؤدي بالنفس، يعني حد يؤدي بالنفس، نقول هذا امر بيرجع الى خاصه الانسان، يعلم من احواله وكيف يتحكم في نفسه، لأن كما بينا أن الصوم أساسا في ترك المألوفات، يعني ترك العادات التي ألفها الإنسان من طعام وشراب، أن فيها نوع من أنواع قياس النفس، أن حتى يقوى الإنسان على ضبط النفس وفيها تقوية للإرادة وتقوية أيضا لجانب الصبر حتى لا تتحكم فينا العادات. قلنا الإنسان المسلم بيرقى حتى بيستعري على العادات، فما فيش عادة من العادات تكون يعني متحكمة بذلك الإنسان، ولكنه استعلى بإيمانه، استعلى بهذه العبادات على تلك العادات. فلذلك أيضا يبقى فيها نوع من أنواع قياس النفس، الإنسان يبقى كده مترابط بنفسه، يعلم من عيوبها ويعلم من آفاتها، ويضع أيضا الخطة التي من خلالها يعالج هذا الأمر. قلنا لأن الأصل تهذيب النفس، تهذيب النفس واستقامة النفس على السلوك الصحيح المستقيم. يبقى نقول تقف على عيوب النفس، تقف على آفاتها، وتضع أيضا الطريقة التي نعالج بها هذا الأمر، كيف نسوس النفس حتى لا يكون الإنسان سائرا خلف هواه، ولكن هوى الإنسان يكون سائرا خلفه تبع لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في رواية ثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. قال: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. يبقى أيضا هنا بنحقق إيه؟ محبة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أضيف إلى ذلك، يبقى لماذا نعدل الفطر؟ نقول لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنسان اكتفى بكده، إنسان قال لأنها أيضا فيها المخالفة لأهل الكتاب، يبقى اكتفى بذلك. نقول ضيف أيضا إلى ذلك أنها أيضا سبيل الإنسان لكي محبوبا لكي يكون محبوبا عند ربه أن يعدل الفطر. نقول إحنا تعال كده بنستهين بفطر سنة، يعني البعض في بعض الأحيان نقول هذه سنة حتى يقول اللفظة بتخرج اللفظة من فيه على سبيل التنقص منها أو الاستهانة بها. انظر بها إلى فعل الإنسان للسنة، نقول سبيلك أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى هو الاتباع. الاتباع بقى بغض النظر هذا واجب هذا سنة، فيها اتباع. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجبهم فطرا. يبقى أنا أتعبد بالله عز وجل بصفة من صفة المحبة، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يفتون به علما. قلنا الكيفية مجهولة، لكن المحبة هذا أمر مدرك المعنى ومفهوم، فنتعبد لله عز وجل. صفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل. يبقى ازاي أنا كمسلم أتعبد لله عز وجل بهذه الصفة؟ أقول عندما مفهوم يبقى أتعجل الفطر. يبقى كده نقول صورة تعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بصفة المحبة. بالإضافة نقول سبيلك أن تكون محبوبا عند ربك هو تعدل الفطر. يبقى نقول عند الفطر كده تذكر، خليك مستجمع الأمور دي كلها، تبقى تفطر تقول والله بنفطر على أساس إن دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيها نعمة، ده أمر صحيح. لكن نقول زود، ودايما إن هي تجارة الفقهاء، إن هي دايما تجارة الفقهاء. يبقى أنا هنعجل الفطر، نقول والله فيها حظ النفس وفيها هذه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخيرية معقولة باتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مخالفة أهل الكتاب، وأن تعجيل الفطر فيه شعار الظاهر شعار أهل الإسلام. بالإضافة أيضا هذا سبيل أن أكون محمولا عند ربي، وفيها أن أنا بتعبد لله عز وجل بهذه الصفة، بهذه الصفة. يبقى نقول له والله الفطر هو حاجة واحدة، ولكن إزاي أستجمع كل هذه الأمور؟ قلنا ده الفقير، ده اللي يفرق ما بين الفقير وغير الفقير. غير الفقير نقول ان هو يعني حاجه واحده بيفعلها، بيفعلها عشان كذا، لكن الفقير دايما بيستجمع كل هذه المزايا التي لهذا العمل، يبقى بحيث ان العمل دوت لما يتممه يكون مستجمعا لكل الفضائل التي ذكرت في شأن ذلك العمل. فلذلك قال في روايه عن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يبقى فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة غير من الصفات الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ومقطوع طمع العبد أن يصل إلى الكيفية، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. فدل على أن تعجيل الفطر أحب إلى الله تعالى من تأخير، وان اباحه الوصايا للسحر لا تكون افضل من تعجيل الافطار او يراجع العباد الذين يفطرون لا يوصلون للسحر. يعني قال في الحاله ديت ايهما افضل؟ يعني الوصايا للسحر ولا تعجيل الفطر؟ نقول تعجيل الفطر لما فيه من هذه المزايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه سنه، نقول انها سنه، سنه من سنن الصيام تعجيل الفطر. لكن يبقى عند ذلك نقول يبقى لما نكون صائم واول ما هيرفع اذان المغرب دخل البيت، يبقى عند ذلك هنعجل الفطر. لو سالناك يا ترى هتعجل الفطر لماذا تعجل الفطر؟ يبقى تعدد المزايا دي، تعدد الامور دي، يبقى تستجمعها قبل ما كده هنعجل الفطر اهو رفع الاذان، يبقى عند ذلك قبل ما نعجل حاول تستجمع الامور دي. يبقى انا والله بعجل الفطر اتعبد لربي سبحانه وتعالى بصفه المحبه، وان ده سبيل الانسان يكون محبوبا لربي سبحانه وتعالى. ايضا فيها مخالفه لاهل الكتاب، فيها كذلك ايضا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعقد لنا الخيريه في الاجر العاجل. كل ذلك باتباع الانسان لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا عرفنا انها سنه، لكن نقول شوف نحقق من خلال هذه المزايا، يبقى عشان احنا ما نجيش نذهب في اي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والا الزهد في سنن النبي ما يلوم الا عن جهاله الانسان بقضيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيتكلم ايضا عن سنه اخرى من سنن الصوم الا وهي السحور. السحور ايضا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. قال تسحروا فان في السحور بركه، وفي روايه قال تسحروا فان السحور بركه. يبقى في بعض الروايات قال تسحروا فان السحور بركه، وقال تسحروا فان في السحور بركه. قال لا يرى وجوب التسحر، ولكنه صرفه عنه الى الناس ما ثبت عن مواصلته صلى الله عليه وسلم وصلت اصحابه. تتسحروا فان في السحور بركه، خرجت كده بصيغه الامر، لكن بيحمل الامر ده على النذل والاستحباب، على النذل والاستحباب، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل ايضا معه الصحابه رضي الله عنهم، فلو كان ده اساسا امر واجب ما كان فيه مواصله، قلنا حتى لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، والا طبعا مخالفه الامر يبقى فيها تأثيم للإنسان، ولكن حمل هذا الأمر على النذل والاستحباب. قلنا بدليل هذه القرينة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام، وأيضا وصلت معه الصحابة رضي الله عنهم كما سترد الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى تسحر السحور فيه بركة. يبقى نقول عند ذلك لما نيجي نتسحر يا ترى تتسحر لماذا تتسحر؟ نقول التماسا للبركه. التماسا للبركه. يبقى لما بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قالوا كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. فهل يا ترى البركه فين؟ لما نجيب الطعام البركه فين؟ قالوا البركه في اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امر مبسط جدا. فين هم قعدوا يبحثوا كده؟ فين يبارك لكم فيه؟ طب يعني يا ترى الكلمه ايه؟ قالوا والله عشان كذا عشان كذا، لكن خلاصه الامر قالوا ببركه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا وكيل الطعام بتكيلوا ليه؟ اقول والله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، ادي البركه، البركه تبقى حاصله بذلك الامر. بامتثال الانسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتسحر كده التسحر لماذا نتسحر؟ نقول والله هذه هذا طعام نتقوى به على العباد. يبقى دي مسألة، والأخرى نقول والله أنا بتسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن السحور بركة، فأنا بلتمس البركة، يبقى بلتمس البركة، يبقى دي كل من الصور، يبقى تسحروا فإن في السحور بركة. قال فيه البركة المشار إليها فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا مخالفة أهل الكتاب. يبقى لما بتسحر كده يبقى بستجمع الكلام ده هو بخالف أهل الكتاب، وكذلك التمس البركة في السحور، وبنحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وده طعام اتقوى به على العباده. دايما نجد ان المؤمن له نيه في كل ما يفعل. يبقى المؤمن له نيه في كل ما يفعل، حتى لو كانت من الامور الحياه. ذاتية. يبقى نقول لك والله بناكل ليه؟ حتى نتقوى بهذا الطعام على العبادة. يبقى نقول والله ليك نية الطعام ده مباح، ولكن ازاي احنا اساسا هنلتوي حتى ونحن بنفعل المباح؟ يبقى نقول ان النية كده بنشركها دايما حتى في الامور الحياتية للانسان. يبقى بتظهر كده التمس البركة، ونقول السحور فيها مخالفة ايضا لاهل الكتاب، فيها اتباع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ان في سنن ايضا مرتبة على سنن، من السنة في السحور تأخيره. يبقى من السنة في السحور أيضا تأخير السحور. يبقى السحور سنة وتأخير السحور أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسحر في آخر الوقت ثم بعد ذلك يأتي صلاة الفجر. قلنا هيبقى مستجمع الإنسان لفضائل كثيرة. قلنا يبقى السحور بركة، يبقى بركة السحور في حد ذاته. سواء يعني نقول ابتداء كده طعام السحور ذاته بركه، يبقى من حمل هذا الامر فسحره فان السحور بركه، يبقى نقول اكل السحر فيها البركه. فيها المخالفه، قلنا اليهود والنصارى، وكذلك ايضا نقول ان الانسان لما يؤخر السحور نقول ايضا هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتمكن خليها من اداء صلاه الفجر في جماعه، بالاضافه انه يقوم في الوقت الفاضل وقت النزول الالهي. الله تعالى ينزل اذا بقي ثلث الاخير من الليل ينزل الى السماء الدنيا كما بينا قبل ذلك. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الصيامين والصيام. اهل الكتاب اكله السحر، فنتخيل كده السحور ده فيها مخالفه على الكتاب. تعجيل الفطر فيه مخالفه على الكتاب. نقول السحور ذاته فيه مخالفه لاهل الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. يبقى نقول فيها مخالفه، قلنا بنلتمس فيها البركه، قلنا بنتقوى بهذا الطعام على العباده، قلنا بالاضافه ان هو في سنه مرتبه على سنه، لو لم يتطهر يبقى على ذلك نقول تاخير السحور سنه. يبقى لازم نكون هنتطهر عشان لما نيجي ناخر السحور، هذا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، ويكون في ذلك التوقيت الفاضل حيث وقت النزول الالهي. بالاضافه ان هذا التوقيت ايضا نقول فيها والمستغفرين من الاصحاب ساعه السحر، يبقى فيها الاستغفار، نقول يجمع الانسان بين مزايا كثيره. يبقى هو عمل واحد، لكن نقول ازاي انا احقق اكبر ربحيه من هذا العمل. يبقى العمل ده نقول افضل توقيت اختاره، نقول والله السحور بركه، تصحى كده في بدايه قبل ان ينام، تصحى نقول في ساعه متاخره في اخر توقيت الليل، ها ده سحور فيه بركه. لكن نختار ايضا لما نيجي نتمم عمل اختار افضل صوره ممكن نتمم بها ذلك العمل، باختار افضل صوره اتمم بها ذلك العمل. ففرق فصل ما بين الصيامين وصيام اهل الكتاب اكل السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تصعروا فان في السحور بركه. فقالوا ان هو في التوقيت الذي يقوم فيه الانسان فيه بركه، قلنا لان هيقوم في توقيت هو لم يكن في ذلك التوقيت قبل ذلك. فلما هنقوم والله هنتوضا، هنذكر ربنا سبحانه وتعالى، هنستغفر، هنقرا قران، ممكن الانسان يصلي، نقول ايه اللي قومك؟ لماذا قام في ذلك التوقيت؟ قام من اجل حظ النفس. ولكن منح، يعني نقول حظ النفس هي اللي جعلت الانسان يقوم عشان ياكل طعام السحور، ولكن نقول لو لم يكن طعام السحور ما كانش هيقوم في التوقيت ده. فنقول والله منحه ربانيه، حظ النفس انت بتجده، ولكن تقول ماذا تقوم لما تفعل؟ هنقوم هنتوضا، نقول عسى الانسان يقرا في كتاب ربه سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين، يكون مستغفرا مسبحا مهللا. قلنا التوقيت ده ما كنتش نقوم فيه، لكن لماذا قمنا؟ عشان حظ النفس، ولكن لا تحرم ابدا من الاجر. لا تحرم من الاجر. يبقى كان حافز عشان تقوم ان والله حظ النفس، لكن نجد منح بقى ورحمات من ربك سبحانه وتعالى. بالاضافه قلنا بركه، قلنا بركه في الطعام، بركه في التوقيت، نقول بنلتمس البركه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بركه، نقول في الطعام بركه، في التوقيت بركه، البركه ايضا اساسا باتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اجي للصحه كده نقول لك والله استجمع بقى كل هذه المزايا، استجمع كده، الطعام ذاته يبارك لك فيه، التوقيت ذاته بركة، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نقول إنها بركة، فيها مخالفة لأهل الكتاب، بتخالف أهل الكتاب،
يبقى لما بنيجي كده اقوم عشان اطعم طعام السحور يبقى اعلم كده انا اخالف اهل الكتاب. يبقى اي صوره من صور المخالفه لابد من اظهارها. كذلك قلنا هذه في تعجيل الفطر بنخالف اهل الكتاب. يبقى كلها عبادات وكلها سنه، ولكن مع ذلك نحقق بها امثله هذه الامور، فنجد ان هي بتربي الانسان تزكي النفوس، فهذا خلق عندنا، يبقى خلق عند المسلم. يبقى على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، يبقى دي بينادي بها بالمخالفه، فامر المخالفه ده امر نسعى اليه، يبقى نسعى الى امر مخالفه اليهود والنصارى. اي سبيل اجد فيه المخالفه افعله. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بياكد علينا على افعال. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فينا علينا، فان اليهود والنصارى لا يصلون فينا علينا. هذه صوره من الصور فيها المخالفه. يبقى نقول انك انت حاول تحقق هذه المخالفات والمخالفه لاهل الكتاب. وكذلك ايضا نقول دائما نستدعي ذلك او هذه المعاني معنا دائما. عمل واحد، يعني نقول عمل واحد، يبقى اللي بيقوم كده ياكل السحور وبيتسحر عشان يتقوى بها على عباده، نقول دي نيته فقط. لكن نقول المسلم لا، هيستجمع نيات ثانيه، هتقوى بها على العباده، هتقوى بها على العباده. نقول بلتمس بها البركه، البركه نقول في الطعام ذاته او في التوقيت، او البركه في امتثال الانسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالاضافه ان احنا بنخالف اهل الكتاب، نخالف اهل الكتاب. يبقى نقول والله مزايا كثيره، فازاي احنا من عمل واحد يتم استجماع كل هذه المزايا التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول انها سنن، ولكن كيف نحقق بها هذه الفضائل؟ فضائل، وبالتالي بيرقى الانسان في السنه من العبوديه والايمان، على الرغم ان هي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نؤكد على تاخير السحور الى اخر الاوقات، قلنا هذا وقت فاضل، ده وقت نزول الهي في ساعه السحر، حتى يتمكن الانسان ايضا من اداء صلاه الفجر في جماعه. ثم بيذكر بعد ذلك روايه اخرى عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. تكلم ايضا على مساله السنه في الفطر، يبقى تعجيل الفطر سنه، على اي الاشياء هنبدا الفطر؟ فقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. وكما ورد روايه عن انس رضي الله عنه يذكر لنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطوبات قبل ان يصلي، فان لم يكن فعلى تمر، فان لم يكن حتى حثوات من ماء. يبقى على ذلك يبقى الفطر على الرطب، وان لم يجد على التمر، ان لم يجد يحصل حثوات من ماء او اي شراب حلو، اي شراب حلو. يبقى دي اساسا سنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد سنن الصوم كثيره، سنن الصوم كثيره، فما تفعلش السنه لانها سنه فقط، اعرف قلنا المزايا المركبه والفضائل المركبه في هذه السنه حتى نستشعر. ودايما كده لابد من يعني نظر الانسان الى قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى ده وحي من ربك سبحانه وتعالى، فنتعبد لله عز وجل، كل دي امور تعبديه، تعبد هذا وحي من ربك سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته ونصحهم، فان اعطاء الطبيعه الشيء الحلو مع قلوب المعده ادى الى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوى الباطله فانها بتقوى به. واما الماء فان الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فان غضبت بالماء كمل انتفاعه في الغذاء بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. ده كلام ابن القيم رحمه الله، يقول هذا كلام لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنها طهور. قال هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ده من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال من أعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع قلوب المعنى، قال والله بعد فترة زمنية طويلة يبقى المعدة نقول بتحتاج الى شيء حلو، تحتاج الى شيء حلو. قال علشان يعني تعويض، زي ما بنقول والله تعويض السكريات التي فقدها الانسان مع الصوم، مع الصوم. يبقى يحدث نوع من انواع الزيغ في البصر، وكذلك ايضا وكأن برضه قوى الانسان اصبح فيها نوع من الخلل. فنقول اعطاء المعده الشيء الحلو بتقوى طبعا كل هذه الامور، خاصه كما قال القوى البصريه. قال كذلك ايضا الماء، بعد حرمان الانسان مده طويله بالماء، نقول الماء يبقى لما بيشرب الماء بيعود ايضا عمل الكبد بالصوره والكفاءه اللازمه. قلنا ده حياته دايما في مساله الماء. فهذا من كمال شرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الرطوبات؟ لماذا التمرات؟ لماذا يفتح باب الماء؟ ده اللي قال العلماء ان هو اذا لبس الطمر قال يشرب الشراب الحلو تعويضا. هذه كلها تعويضة، وفيها أيضا تنبيه للمعدة أن فقد هذه السكريات بيحتاج إليها حتى يعود التوازن إلى ذلك الإنسان، وتعود أيضا خاصة القوى البصيرة كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذه أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السنة الصوم لا بد من المحافظة على ذلك، يبقى نسعى أن نحافظ على سنة الصوم، ولكن إحنا نقلل من شأن أي سنة من السنن. ولابد ان احنا ننظر كده، يبقى يتاكد داخل الانسان ان السنه اللي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وان البركه نلمس البركه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول والله احنا بنعجل الفطر، يبقى نقول لقضيه الاتباع، يا ترى ليه بتعجل الفطر؟ امتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش دايما احنا يعني في احيان كثيره اللي بيدفع الانسان بيمنع الانسان عن امتثال السنه رؤية ان هذه سنة، يعني اثاب بفعلها لا اعاقب عند تركها. يقول لك لا، قضية اجمل من كده، اعم من كده. القضية دايما يعني هي قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يا ترى احنا بنفطر على تمر، لماذا نقول اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الكلام لما نيجي نقوله كده والله بالوصف الفقهي هذه سنة، يعني نقول سنة نثاب على فعلها لا نعاقب على تركها. فبيقولوا ساعات الانسان كده يعني نتيجة عدم المعايير السليمة نجد ان هو بيظهر في السنة. يقول لك لا، السنة اساسا دي قضية اتباع، احنا بنلمس قلنا البركة في اتباع حج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا نستعمل السنة؟ نقول سنة، نقول اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نعجل الفطر؟ اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نصحى؟ اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لابد من ربط كل هذه السنن بقضيه الاتباع. يبقى نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. هيتكلم بعد ذلك عن حكم الوصال. حكم الوصال ان هو حيصل الصوم، نقول يواصل الليل بالنهار ويواصل اليوم الثاني والثالث مثلا، يبقى ده الوصال. قلنا اي لا يتخلل ما بين الصيام طعام ولا شراب، ما يتخلى بين الطعام بين الصيام طعام ولا شراب، لكن نقول ان هو امسك اليوم بالليل ثم امسك اليوم التالي بالليل مثلا، يبقى ده كله وصال. يبقى يواصل الصوم ليلا ونهارا دون ان يتخلل هذا الصوم، يعني لا طعام ولا شراب. قال في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله، قال لكم مثلي اني ابيت اطعمني ربي واسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا. يبقى بيذكر هنا ابو هريره رضي الله عنه حكم الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وصال الصوم كان يعني هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وصال الصوم هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم دون امته. طبعا اساسا كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بيكون ثابت لامته، الا ما دل عليه الدليل انه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نقول والله الفعله دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لازم ياتي الدليل ينص على كده، ياتي الدليل ينص على ذلك الامر. لكن كل حق ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم هو حق ثابت لامته. وان الحق ده نقول ده يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون امته، يبقى الكلام ده لازم يرد الدليل دليل التفصيل. فحكم الوصال هنا يبقى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من امته. فلذلك قال ابو هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يبقى ما يصلوش الليل بالنهار كده دون ان يتخلى الطعام ولا شراب. فقال المسلمين فالنبي واصل يا رسول الله. قلنا معنى كلام هذا الصحابي ان الصحابه رضي الله عنهم ما كانش بطرهم بينفك ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انك تواصل. قلنا ما عندي طبعا هنا الوصال ده عمل، يعني الوصال ده عمل، يعني ده مش قول، مش بيقول والله انا حواصل اهو، ده مش قول عشان يفهموا منه، لكن ده الوصال ده معناه ده عمل، الصوم ده عمل، احنا بنترك شيء وده نقول ان ده عمل، لكن ما حدش بيعني كده، يعني الصائم نقول والله اللي بيصلي بيفعل حركات احنا بنعرف انه بيصلي، طب الصائم ما نعلمش، يعني لا نعلم، فعلى ذلك نقول ذلك الصوم ده علاقه بين العبد وبين ربه، فالانسان ما بيعلنش ان هو صائم. لكن نجد ان الصحابه عرفوا الكلام ده منين؟ يبقى نجد ان الصحابه رضي الله عنهم بطل الصحابه ما كان بينصرف ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدققون في افعاله وحركاته وسكناته، لان ده تشريع يمثلون لنا هذا التشريع، عشان كده نجد ان الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم، دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هم عرفوا منين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. يبقى نجد انهم عارفوا لا عارفوا ذلك من خلال مراقبه الصحابه رضي الله عنهم لافعال وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان الامام البخاري الله تحت كتاب الاعتصام بالسنه قال باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في باب كده قال باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب اخر بوب له قال باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. فعل فعله ترك تركه، ده حال الصحابه. لماذا فعلوا كده؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لماذا تركته كده؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. بطل الصحابه ما كانش بينصرف ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال رجل مسلم فانك تواصل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عيوكم مثلي فاني ابيض ويطعمني ربي ويسقيني. بين لهم الحيثيه. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، يريد الصحابه وصلوا، مع ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الصحابه ترى بيخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم فهموا ان الامر مش عزم، يعني الامر ده مش على سبيل التحريم، فهموا ان هو ده شفقه من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، ده كان شفقه منهم، ثم حبوا ايضا يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان النهي ده فهموا انه بالتحريم والمطلق ما كانوا ابدا يعني هيتعدوا الامر، لكنهم فهموا ان النهي ده شفقه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، شفقه منه. فعلى ذلك نجد انهم قالوا فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما. ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزدتكم. قالت المنكر، يعني لما هم ابوا ان ينتهوا عما نهوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانش النهي عندهم للتحريم، قلنا والا ما كانش يتعدوا ابدا هذه الحدود، ولكن يبقى الصحابه عدول رضي الله عنهم ولا يستأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على رسوله، لكن هم فهموا ان النهي ده قلنا فهموه وكانه شفقه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال اتاخر الهلال لزدتكم، فالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا. يبقى ده قضيه الوصال. وهنجد ان التشريع لما جاء لكي يحقق مصالح العباد في الاجل والعاجل ويفعلهم المضار في الاجل والعاجل، وهنعلم ايضا يعني الشريعه ما فيهاش عند، ما فيهاش عند، عشان نعرف ان كل هذه الشريعه كل الاوامر والنواهي دي لمصلحه الانسان، يعني لمصلحه الله تعالى لا ينتفع بذلك، يعني نقول دايما كده ضع في داخلك ان الله تبارك وتعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات، ولا يضر سبحانه وتعالى بما نفعل من معاصي، لكن المضره والمنفعه ملحقه بذلك الانسان. التشريع ده كله اتى لصالح العبد، عشان كده القاعده العريضه في الشريعه ان هي الشريعه دي اتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والاجل، واتت تدافع عنه المضار في العاجل والاجل. يبقى دي هذه المصلحه العامه في الشريعه. يبقى نقول دي القاعده العامه، عشان كده كل امر تنظر اليه الامر ده جال مصلحتك يحقق ليك مصلحه ويدفع عنك مضره، النهي ده جال مصلحتك عشان يدفع عنك المضره في الاجل والعاجل، وكذلك يجلب لك المصلحه في الاجل والعاجل. ده اساسا قضيه التشريع. يبقى دي القاعده العامه اللي احنا ننظر خلالها الى كل هذه التشريعات، مجموعه الاوامر والنواهي. فالشريعه لا عانه فيها، يعني مش جاي عشان والله يعني تضع قيود على الانسان او نقول تكبر الانسان او تكبر هويه الانسان كما يظن البعض، نقول لا، دي جت عشان تحرر الانسان من الشهوات وسيطره الهوى. يبقى الشريعه جت كده عشان تحررك من سيطره الشهوات وسيطره الهوى، دي حقيقه هي جت لتحرير الانسان. يبقى الشريعه جت لتحرير الانسان، لكن من النظره قاصره كان بيظن ان الشريعه دي جت عشان تكبر حريه الانسان، نقول لا، هذا مكون معقول، ده نتيجه الجهل، يعني نتيجه الجهل. الله عز وجل خلق الانسان ويعلم اين تكون المصلحه، فماذا يقوم العبد؟ ان يسلم امره لربه. المفروض انك انت تسلم الامر لله سبحانه وتعالى. فالشريعه اساسا لا عنت فيها ولا مشقه، ده هنجد ان الحكم بيخفف كنتيجه وجود المشقه، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه وعند كل وضوء، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول والله السواك ده كان هيبقى واجب، لكن لولا المشقه لكان واجبا. يا ترى ايه اللي منع ان يكون واجب المشقه؟ يبقى عشان كده نقول الشريعه دي لا عنت فيها ولا مشقه، بل القاعده العامه ان المشقه بتجلب التيسير، تجلب التيسير. يبقى ما كانش الامر والله ده سبيل التعنت، او ان هو والله ده تكبير لحريه الانسان كما بيظن البعض او بعض الفسقه، ابدا. ده اساسا عشان تحرر الانسان، نقول تحرر الانسان من سيطره او تسلط الشهوه وكذلك تسلط الهوى على الانسان. ودايما نعلم ان الله تبارك وتعالى غني عن تعذيب الانسان لنفسه. الله تعالى غني عن تعذيب الانسان لنفسه. فلذلك نقول ان قال لا تواصل، خلاص لا نواصل. يبقى ده امر قلنا فيها تعب، وقلنا عشان ما يبقاش فيه مشقه على العباد، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بينه وبين امته. قال يعني انا، قال النبي ايكم مثلي؟ لست كمثلكم. يا ترى ليك حيثيه كذا؟ قال اني ابيت اطعمي ربي واسقني. فدي خاصيه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لاحد من افراد امته، فله ان يواصل. نعم، لان هو كما قال اني ابيت اطعمي ربي واسقني، لكن احنا مش هنجد هذا الامر. فلذلك يختلف الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الامه. لكن نقول الانسان قد يشدد على نفسه في موضع الله تبارك وتعالى يبقى لنا فيه، فازاي تشدد على نفسك؟ يبقى ده التنطع في دين الله سبحانه وتعالى، والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقه ساعات الانسان بيجلب لنفسه المشقه، يجلب لنفسه كده المشقه، فبتجلب المشقه ليه؟ والشريعه لا عنت فيها ولا مشقه، بل القاعده ان المشقه جالبه للتيسير، قلنا بناء على ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجي كلام الله سبحانه وتعالى على احكام الروايه الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله تعالى المره القادمه بقى نجيب على الكلمه.